الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول وفي المقدمة، وهو يبين أن المقصد الأعلى والهدف الأسمى لتعلم السيرة هو أخذ العبرة والعظة، أخذ العبرة والعظة، لا مجرد سرد الحوادث وكذلك المواقف، وإنما مع السرد العبرة والاتعاظ. فقال رحمه الله: ولما ذكر القصص في سورة الشعراء ختم كل قصة بقوله: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. آية بمعنى دلالة وبرهان. فقص الله سبحانه ما قص لأجلنا، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. قص لنا قصة يوسف فقال في ختامها: لقد كان في قصصهم عبرة، يعني فائدة وعظة وانتفاع. وهكذا ينبغي أن يكون هدف القارئ والمطلع على القصص القرآني وعلى سيرة الأنبياء والمرسلين. قال: ولما أنكر الله على أناس من هذه الأمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء فعلوها، قال: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. انظر إلى قوله: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، يعني ألم يأتهم خبر من كان قبلهم من الأمم المكذبة الذين عارضوا رسلهم كمعارضة هؤلاء الكفار لرسلهم، فماذا كانت عاقبة المكذبين؟ فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالله عز وجل أهلك الظالمين الكافرين ونجى المؤمنين المتبعين. قال: وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص على أصحابه قصص من قبلهم ليعتبروا بذلك. فلو نظرت في القصص النبوي لرأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يقص لنا قصص من كان قبلنا من أهل الكتاب وغيرهم، كما في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا بهذا القصص؟ من أجل أن نعتبر، استفاد من هذه القصص التوحيد والإيمان والتعلق بالله، وأن الفرج مع الشدة، وفضل بر الوالدين، وفضل العفة عن الحرام والزنا، وهكذا فضل الوفاء بالعهد والأمانة ونحو ذلك. هذه كلها من العبر والدروس التي تؤخذ مثل هذا القصص. كذلك ما جاء في صحيح مسلم في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي كان في فلاة من الأرض فسمع صوت في سحاب هذا من إخبار الأمم التي قبلنا، الرجل الذي قتل 100 نفس هذا أيضا من القصص النبوي الذي أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام. وكم من هذه الأحاديث ما يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام إلا من أجل أن نأخذ العبرة والعظة. قال: وكذلك أهل العلم في نقلهم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جرى له مع قومه وما قال لهم وما قيل له، كل هذا يذكره العلماء من أجل أخذ العبرة والعظة. وكذلك نقلهم سيرة الصحابة وما جرى لهم مع الكفار والمنافقين، يذكر العلماء ما وقع بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام من الردة وقتال أهل الردة، وهكذا قتال الفرس والروم في عهد عمر، كذلك الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين. كل هذه الأخبار لا ينقلها لنا العلماء إلا من أجل أن نستفيد منها وأن نعتبر بأحداث هذا التاريخ الإسلامي. قال: وذكرهم أحوال العلماء بعدهم كل ذلك لأجل معرفة الخير والشر. قال: إذا فهمت ذلك فاعلم أن كثيرا من الرسل وأممهم لا نعرفهم، كما قال الله عز وجل: رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فالله عز وجل لم يخبرنا عن جميع الرسل ولم يقص علينا جميع قصص الأنبياء والمرسلين. قال: لأن الله لم يخبرنا عنهم لكن أخبرنا عن عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، بما أوتوا من قوة من قدرة على شق الجبال ونقبها وحفرها والبناء ونحو ذلك. فبعث الله إليهم هودا عليه السلام، فكان من أمرهم ما قص الله في كتابه، وبقي التوحيد في أصحاب هود إلى أن عدم بعد مدة لا ندري كم هي. وهذا من ورعه، لم يحدد مدة لأننا لم نقف على مدة. وبقي في أصحاب صالح إلى أن عدم بعد مدة لا ندري كم هي. أرسل الله هود ثم صالح، ثم بعث الله إبراهيم عليه السلام وليس على وجه الأرض يومئذ مسلم. انظر، وهذا ما ورد به الحديث كما سيأتي معنا في مسلم من حديث ابن عباس. قال: فجرى عليه من قومه ما جرى، ألقي في النار وأوذي أذى شديدا وحطم الأصنام ونحو ذلك مما قص الله عز وجل في كتابه. قال: وآمنت به امرأته سارة، ثم آمن له لوط عليه السلام كما في القرآن: فآمن له لوط وقال: إني مهاجر إلى ربي. وأما إيمان سارة فجاء في حديث ابن عباس لما قال لها: ولم يوجد على وجه هذه الأرض مؤمن غيري وغيرك، أو كما قال، سيأتي معنا. قال: ومع هذا نصره الله ورفع قدره وجعله إماما للناس. وهذا من فوائد قصة إبراهيم وأخذ العظة أن صاحب الحق لا يستوحش من قلة الأتباع طالما أنه على الحق، ولو كان وحده ولو كان معه القليل من الأتباع ولو كان المعارضون له أضعاف مضاعفة، فهذا نبي الله إبراهيم كان أمة، كان وحده، ومع هذا نصره الله ورفع قدره وجعل النار التي وضع فيها بردا وسلاما. قال: ومنذ ظهر إبراهيم عليه السلام لم يعلم التوحيد في ذريته، كما قال تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. والكلمة فسرت بكلمة التوحيد، لا إله إلا الله، وقوله في عقبه يعني في ذريته، في ذريته. قال: لعلهم يرجعون. فإذا كان هو الإمام، إمام الحنفاء، كما قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. قال: فإذا كان هو الإمام فنذكر شيئا من أحواله لا يستغني مسلم عن معرفتها. فالآن سيذكر الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله ما وقع لإبراهيم مع ملك مصر، وما وقع كذلك له مع زوجه هاجر سارة وهاجر، كيف أنه وضع هاجر عند موضع البيت الحرام. القصة ستأتي إن شاء الله في هذا الحديث، وذكره بطوله لما فيه من الفوائد والعبر، ولما فيه من ذكر كذلك سيرة الأنبياء قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. فإن إبراهيم عليه السلام كان قريبا عهده، كان عهده قريبا من نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: فنقول في الصحيح، أي صحيح مسلم من حديث ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا ثلاث كذبات. والمراد بالكذب هنا ليس الكذب الصريح كما سيأتي معنا في هذا الحديث، وإنما المراد بالكذب هنا ما يخالف فهم المخاطب. المخاطب يفهم بفهم، والمتكلم يريد أمرا آخر غير الأمر الذي فهمه المخاطب، وهذا ما يسمى بالتورية. فالتورية فيها ممدوحة عن الكذب الصريح، عن الكذب الصريح كما سيأتي. قال: ثنتين منهن في ذات الله، قوله فقال إني سقيم، لما قيل له ودعي إلى حضور عيدهم قال إني سقيم يعني مريض، فهم فهموا أنه مرض جسدي، ويقصد من هذا المرض المرض المعنوي، وهو ما هم عليه من الشرك، هذا مرض يعني يؤثر على القلوب. فحمل العلماء هذا على أنه أراد المرض المعنوي، سقيم مما أنتم عليه من الشرك والكفر بالله عز وجل. قال: وقوله قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وذلك أنهم يعلمون أن هذا الصنم ما سيفعل هذا، ما سيفعل هذا، فقال ذلك من باب المناظرة لهم، وإلا هو يعلم أنهم لا يصدقونه، لا يصدقونه، بل يعلمون أنه هو الذي كسر الأصنام، وأن هذا الصنم الجماد ليس بالإمكان أن يفعل ذلك. وفي الحقيقة ليس كذب، لأن الكذب ما يخالف الواقع، وهذا لا يخالف الواقع. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هذا الصنم لا يفعل ذلك، لا يفعل ذلك، فقال ذلك من باب المحاجة والمناظرة. ولذلك لما قالوا قال بل فعلوا كبير ماذا فسألوهم إن كانوا ينطقون، ماذا قالوا بعدها الآية؟ قالوا فسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم فقالوا ماذا؟ لقد علمت. أيوة، ما هؤلاء ينطقون؟ فاستغل ذلك إبراهيم منهم وقال أفتعبدون من دون الله، إلى آخر الآية. فقال ذلك على سبيل المحاجة والمناظرة لهم. قال وواحدة في شأن سارة، فإنه سارة بدون تشديد، سارة، قال فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة، وقيل أن هذا ملك مصر، وكانت من أحسن الناس، يعني من أجمل النساء، فقال لها أي إبراهيم إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك أو يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي وليست يعني ولست زوجتي، لأن لو قلت أنك زوجتي لأخذك مني، لكن لو قلت أختي لربما استحى أن يأخذك أو نحو ذلك. قال فإنك أختي في الإسلام، وهذا يبين أن قوله ثلاث كذبات لا يريد الكذب الصريح. فقولها لهذا الملك أنها أخت إبراهيم أي في الإسلام ليس في النسب، فهو سيفهم أنه في النسب، أي هذا الملك سيفهم أنها أخته، أنها أخته في النسب، وهو قصده أنها أخته في الإسلام، هذا ليس بكذب في الحقيقة، بل هو من التورية. قال فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. قال فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار، يعني بعض أقربائه أو المقربين إليه، فأتى هذا الجبار الملك فقال لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي أن تكون إلا لك، أي لحسنها وجمالها، فأرسل إليها فأتي بها. فقام إبراهيم إلى الصلاة، وهذا فيه أن المسلم إذا حزبه أمر ونزل به بلاء يهرع إلى الصلاة، وهذا ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، كان إذا حزبه أمر ذهب ذهب إلى الصلاة. نعم. قال فلما دخلت عليه، أي دخلت على هذا الملك، لم يتمالك، أي لحسنها وجمالها، أن بسط يده إليها أراد أن يمسها، فقبضت يده قبضة شديدة، يعني شلت، فلم يستطع أن يمدها إليها، فقال لها: ادعي الله أن يطلق يدي. فعلم أن هذا الأمر الذي وقع له بدعاء هذه المرأة: فلك الله ألا أضرك، يعني يعاهدك أنني إن دعوت الله أن يفك يدي لا أضرك بعد ذلك، وهو كاذب في هذا. ففعلت، فعاد مرة أخرى، فقبضت يده أشد من القبضة الأولى، فقال لها مثل ذلك، فعاد فقبضت يده أشد من القبضتين الأوليين، فقال لها: ادعي الله أن يطلق يدي، ولك الله ألا أضرك. ففعلت فأطلقت يده، ودعا الذي جاء بها فقال: إنك إنما جئتني بشيطان ولم تأتني بإنسان، فأخرجها من أرضي. يعني يأس من الوصول إليها، وهذا فيه كرامة أكرم الله عز وجل بها على هذه المرأة، إذ أنها بمجرد دعائها لله عز وجل يستجيب لها ويمنعها من هذا الجبار. قال: فأخرجها من أرضي، وأعطاها هاجر، يعني امرأة يعني عطاء منه لها. فأقبلت، فلما رآها إبراهيم انصرف، يعني لما رأى هذه المرأة معها انصرف، فقال لها: مهيم. ومهيم كلمة في لغتهم بمعنى ما الخبر، ما الخبر، مثل الاستفهام، ولذلك جاء هنا بعلامة الاستفهام: مهيم، يعني ما الخبر. قالت: خيرا. قالت لإبراهيم: الأمور طيبة، الأخبار فيها خير، ما هو هذا الخير؟ قال: كف الله يد الفاجر وأخدم خادما، يعني وأعطاني خادما، وهي هاجر. قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء السماء، يريد العرب، فإن هاجر لما أتى بها إلى مكان البيت، وأتى إبراهيم مع هاجر بولدها إسماعيل، وكبر وترعرع فتزوج من قبائل العرب، فأصل العرب منه، أصل العرب من إسماعيل عليه السلام. فهذا معنى قوله: فتلك أمكم يا بني ماء السماء، يعني العرب. قال أولي البخاري أن إبراهيم لما سئل عنها قال: هي أختي، يعني أخته في الإسلام. ثم رجع إليها فقال: لا تكذبي حديثي، لا تقولي أنه زوجي، فإني أخبرت أنك أختي، والله ما على الأرض مؤمن غيري وغيرك. وهذا فيه ما ذكر سابقا، أنه وجد في زمن لا يوجد مؤمن على وجه الأرض إلا إبراهيم وزوجه سارة. قال: فأرسل بها إليه، فقام إليها، أي هذا الملك الجبار، فقامت تتوضأ وتصلي، أي سارة، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط علي يد الكافر، فلا تسلط علي يد الكافر، فغطى حتى ركض برجله الأرض. يعني هذه رواية أخرى أن رجله لم تستطع القدوم إلى هذه المرأة. فقالت: اللهم إن يمت يقال هي قتلته، فأرسل، يعني أطلقت رجله. ثم قام إليها فقامت تتوضأ وتصلي وتقول: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر، فغطى حتى ركض برجله، فقالت: اللهم إن يمت يقال هي قتلته. فأرسل في الثانية أو الثالثة فقال: والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، ارجعوها إلى إبراهيم وأعطوها هاجر، وأعطوها هاجر. فرجعت إلى إبراهيم فقالت: أشعرت؟ إن الله كبت الكافر وأخدم وليده، يعني أخدم امرأة. طيب نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.